بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه
وسلم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللمسلمين في وصيته لولديه: ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه، ومن وسع عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه، وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله.
من المسائل التي هلك بها من كان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الوصية تتعلق بالإيثار، وأوصى ابنيه بأن يؤثر كل منهما أخاه على نفسه، ومن شأن المؤمنين الإيثار. قال الله تعالى في الثناء على الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فطلب منه أن يعطف على أخيه وأن يشركه في ماله إذا كان الآخر ماله مقصرا عن حاجته، وأن لا يستأثر عليه بهذه الحياة الدنيا وحطامها، لأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. فالمال كثيرا ما يكون سببا في الشقاق والخلاف حتى بين الإخوة وبين الابن وأبيه، ولذلك أوصاهما ملحا بأن يؤثر كل منهما أخاه على نفسه في هذا الباب. وهذا شأن المؤمن مع أخي، شأن المؤمنين جميعا مع بعضهم البعض، فكيف الأخ مع أخيه.
تفضل. التعاطف والتواصل. قال رحمه الله: وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرفا به، فإن ذلك مما ترضيان به ربكما وتغيظان به عدوكما.
أوصى ابنيه بالتواصل والتكاتف والتعاون والتعاطف حتى يصبح مثلا يحتذى في ذلك، ولا يجد أحد عليهما ثغرة ينفذ منها بسبب ضعف التواصل بينهما. فإن في التواصل أولا صلة للرحم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وفيهما ثانيا عطف ورحمة بين المؤمنين. ونحن مأمورون بالتواصل على اختلاف أجناسنا وألواننا نحن مسلمين، فكيف بالأخ مع أخيه؟ فيه تواصل وفيه صلة رحم وفيه عناية بالأقربين. وقد سمعتم الحديث بالأمس، حديث أبي طلحة عندما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل صدقة حديقته بيرحاء في الأقربين من أقاربه. نعم.
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. قال رحمه الله: وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك، فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما ويضع من قدركما ويحط من مكانكما ويحقر أمركما عند عدوكما ويصغر شأنكما عند صديقكما.
إن من أخطر ما يفرق بين الأقارب، ولا سيما بين الأخ وأخيه أو حتى بين الابن وأبيه، تدخل النساء في شأن الأسرة وفي شأن الرجال، فينتج عن ذلك من المفاسد ما الله به عليم. فهو يوصي ابنيه، وهي وصية نافعة لجميع المؤمنين، بأن لا يتحاسدوا ولا يتباغضوا ولا يتقاطعوا ولا يتدابروا ولا يتهاجروا، وهذا مطلوب بين جميع المؤمنين، فكيف بالأخ مع أخيه؟ وليكون مثالا يحتذى في التواصل والتوافق، وينصحهما أن لا يحول النساء بين مودة الأخ لأخيه، لأنه كثيرا ما تفرق النساء اللاتي لا يخافن الله تبارك وتعالى بين الإخوة، وتورث بينهما العداوة والبغضاء. ولذلك لا يجوز أن تطيع امرأتك بشأن رحمك وأقاربك وإخوانك، فإن كثيرا من النساء اللاتي لسن على استقامة في جنب الله سبحانه وتعالى لا تتورع أن توغر صدر الأخ على أخيه، بل صدر الابن على أبيه، فاحذروا من ذلك وكونوا عباد الله إخوانا. نعم.
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال رحمه الله: ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليها ولا يذكر ما أتى منها، فإن ذلك مما يوجب الرغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحقر الكبير ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة.
أيضا ينبههما إلى خطورة المن في الصدقات: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم في المن بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء. فإذا عليك يا عبد الله أن تحذر من المن، قول معروف ومغفرة خير من إيش؟ من صدقة يتبعها أذى، فإياكم والمن مع الأبعدين، فكيف بالأقربين. إذا أسديت إلى أخيك معروفا وبذلت له شيئا فلا تقل له أنا أعطيتك وبذلت لك وقدمت لك وفعلت لك، فإن ذلك يورث البغضاء والضغائن، بل ربما أدى إلى التقاطع وربما أدى إلى أن أخاك لا يقبل منك شيئا بعد ذلك ولو كان في أشد الحاجة. نعم.
لا تقابل الإساءة بالإساءة. قال رحمه الله: وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصيتي في بر أخيه ومراعاته فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون ما يأتيه أخوه كبير تأثير في حاله.
قد تحصل من أخيك زلة أو هفوة أو خطأ غير مقصود أو عاطفة تؤدي إلى خطأ ما، فعليك أن تحتمل ذلك وأن تصبر وتحتسب وأن تغفر لأخيك زلته وأن تتغاضى عن هفوته وكأنك لم تر ولم تسمع شيئا، كأنك لم تسمع ولم يقولي، يعني تجتهد في أن تتغافل وتتغابى عن زلة أخيك وتشعره بأنك لا تبالي بما حصل وأنك واسع الصدر وأنك طيب، هو سيندم على فعلته إن كان متعمدا ويتلافاها إن كان مخطئا، وتصلح الأحوال بذلك بإذن الله. أما لو كل منا تتبع زلات أخيه وهفوات أخيه، سواء كان أخاه من النسب أو أخاه المسلم، فإنه ستكثر الإحن والمشاكل والعداوات. أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. يعني إذا أكثرت العتاب وأكثرت اللوم تندم على كل صغيرة، وإذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك فلن تلقى الذي لا تعاتبه. نعم.
بركة الاتفاق. قال رحمه الله: واعلما أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار، أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم. وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم نامية، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم، فاحذر أن تكون منهم.
يعني ينبههم أن يكونوا على اتفاق دائما وعلى وفاق، وأن لا يظهر خلافاتهما لأحد من الناس حتى لا يشمت بهما حتى لا يشمت بهما الحاسدون والمستغلون والمصطادون في الماء العكر. وقد بين لهما مثلا أنه رأى أناسا أصحاب وجاهة ومقامات عالية، أنه رأى أناسا أصحاب وجاهة ومقامات عالية وشرفا عظيما قد أجرى بهما ما بينهما من خلاف وإحن، وهناك أناس ليست لهم تلك المقامات وليس عندهم ذلك الغناء ذلكم الغنى والثرى، وليسوا ذوي أحوال عالية أو مقامات عالية، لكن بسبب اتفاقهم وعدم اختلافهم وتوافقهم وتصافيهم وتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كانوا من أصحاب الدرجات العلى والمقامات السامية، نتيجة لامتثالهم أمر الله جل وعلا بالاجتماع والائتلاف والاتفاق وعدم إظهار الجزع والتسخط تجاه أخيك المسلم وخصوصا أخاك من النسب.
صلة الرحم. قال رحمه الله: ثم عليكما بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم والمتابعة لزياراتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيهم والحفظ لغيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازاة ولا انتظار مقارضة، فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما. وصلا رحمكما وإن ضعف سببها وقربا ما بعد منها واجتهدا في القيام بحقها وإياكما والتضييع لها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب النسأ في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه. وهذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه، وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا، ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا، وبورك لهم فيما حاولوا.
يؤكد على ابنيه مسألة صلة الرحم التي يصل الله من وصلها ويقطع من قطعها كما وعد سبحانه وتعالى. وعد الرحم عندما قالت له: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ والله تبارك وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ومعنى ينسأ أن يؤخر له في أجله، والمقصود أن الله يبارك له في أجله في عمره، يبارك له في عمره. فعلى المسلمين جميعا أن يتمثلوا بذلك. وصلة الرحم من أعظم الأمور التي تقرب إلى الله جل وعلا، وقطيعتها من أعظم الأمور التي تجعل صاحبها مقطوعا، بل ربما كانت سببا في تفاني الأرحام وفي إفناء بعضهم بعضا. وإذا ثارت بينهم العداوة فقد يفني بعضهم بعضا، فيشمت بهم الحاسدون ويكونون في شر حال والعياذ بالله. ثم إن بصلة الرحم يسود المرء عشيرته ويكسب مودتهم ويكسب محبتهم ويعظمونه ويبجلونه ويدعون له ويقربونه ويكسب إلفهم ويجمع شتاتهم وينفع فقيرهم ويعطف على صغيرهم ويعني يقرب كبيرهم ويحترم كبيرهم وتسود بينهم الألفة والمحبة ويعني السؤدد. فعليك يا عبد الله أن تعمل بهذه الوصية العظيمة، فإنها من أعظم الوصايا. صلة الرحم ترفعك عند الله وتقربك إليه، وتنفعك عند محبيك، تنفعك عند أقاربك، وتنفعك عند الله تبارك وتعالى. نعم.
الوصية بالجار. قال رحمه الله: ثم الجار عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والإهداء إليه والصبر على ما كان منه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
الجار حث الله على رعايته في كتابه، وهو أحد الحقوق العشرة التي جاءت في قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالجار سواء كان مسلما أم غير مسلم من المعاهدين والذميين والمستأمنين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان، وهو الجار المسلم البعيد، وجار له حق واحد، وهو الجار غير المسلم فله حق الجوار. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جار غلامه الغلام اليهودي عندما أخبر أنه مريض، فوجده يحتضر، فقال له، فدعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال له: أطع أبا القاسم، لأن اليهود يعلمون أن الإسلام حق. فقال له: أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا طبخوا قال لهم: أأطعمتم جارنا اليهودي؟ أأطعمتم جارنا اليهودي؟ فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقتفي أثره في العناية بحقوق الجار. لقد ثبت في الحديث أن الجار يأخذ حكم الشريك في الشفعة على جاره، فبذلك وذلك يدل على عظم حقوق الجوار، فعلينا أن نعنى بها حق العناية، حتى أننا نهينا أن نؤذيه بقتار القدر وبالدخان إذا أوقدنا نارا. نعم.
الجوار قرابة ونسب. قال رحمه الله: واعلما أن الجوار قرابة ونسب، فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما، ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم، وأحسنا إلى فقيرهم، وبالغا في حفظ غيبهم، وعلما جاهلهم.
الجار هو كالقريب بمثابة القريب، ولذلك قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. ففي حكمه في حكم القريب، بل وفي حكم الشريك كما ذكرت لكم، إلى درجة أن له حق الشفعة في حصته أو في حصة جاره الذي يريد بيعها. وأوصى رحمه الله هنا أن تعنى بجارك كما تعنى بأقاربك. حتى إن العرب في الجاهلية كانوا يعنون بحرمات الجوار، وكانوا يعنون بجوارهم، وكان أحدهم يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والإسلام قد حض على ذلك وأمر به، فعلينا أن نعنى بذلك حق العناية. نعم.
صلة أصدقاء الأب. قال رحمه الله: ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
بر من لهم صلة بوالدك من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا. وقد سمعنا الحديث: إن من أعظم البر صلة ود أبيه. والحديث الآخر: وإكرام صديقهما، لما قال: هل علي شيء من بر والدي بعد مماتهما؟ قال: والإحسان إلى صديقهما وإكرام صديقهما. وكان عبد الله بن عمر يبر رجلا كلما لقيه، وقال: إن عمر كان يحب هذا أو كان يصل هذا. فعلينا أن نجتهد في ذلك، وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأخلاق العالية. نعم.
إكرام الإخوان. قال رحمه الله: ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار. وإياكما أن تحدثا أنفسكما أن تنتظر مقارضة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقارضة يمسح الصنيعة ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعة ويقلب الشكر ذما والحمد مقتا.
يأمرهما هنا، وهو أمر الجميع المسلمين، أن يعنى بحقوق إخوانهما المسلمين في كل مكان. والمسلم له على أخيه حقوق كثيرة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات وإذا استنصحك فانصحه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم إذا وفقك الله لتقدم لأخيك شيئا من الصلة والبر والصدقة والعون، فإياك والمن كما تقدم، لأن المن من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإنك إذا مننت شيئا وفقك الله لتقديمه لأخيك، يحول هذه الصدقة إلى وضاعة ويمسخها وكأنها لم تكن، لأن المنان أمره خطير. فعليك أن تجتهد في إكرام إخوانك المسلمين، وألا تمن عليهم بشيء وفقك الله تعالى للقيام به. نعم.
الصبر على أذى الناس. قال رحمه الله: ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد، واعتمد التحرز من كل أحد، فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما، والتزم الصبر له ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، فحمدت العاقبة واغتبطت بالكف عن المقارضة.
هنا يحث ابنيه على الصبر والتحمل حتى وإن أسيء إليهما، فإن الصبر أمره عظيم وعاقبته حميدة. ولذلك يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر. فاصبر على ما أصابك، واصبر على إيذاء إخوانك، وتحمل عجرهم وبجرهم، وأحسن إلى من أساء إليك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وصل من قطعك وارحم من أساء إليك ومد يدك إلى من أساء إليك. وإياك أن يكون في قلبك حقد على أحد. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وليكن قلبك سليما لإخوانك المسلمين حتى وإن أساءوا إليك. وهناك ملحوظة وهو قوله يعني لا تبغض أحدا، كأنه قد يفهم من ذلك وإن كان أظنه استدرك في المستقبل، المقصود من المسلمين لا يكن في قلبك على أخيك المسلم شيء. وأما الكفار فإنهم يبغضون حتى وإن أحسنت إليهم. في بعض الأحوال، في أحوال خاصة، لكن بقلبك تبغضهم وتكرههم وتمقتهم وتبغض دينهم. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم تجب محبتهم مطلقا وتجب موالاتهم مطلقا، وهم الأنبياء ومن على نهجهم من المؤمنين الخلص أهل الإحسان البعيدين عن المعاصي. وقسم يجب بغضهم ومعاداتهم مطلقا وهم الكفار، حتى وإن تعاملت معهم بالإحسان في ظرف من الظروف من المعاهدين والمستأمنين، لكن يجب أن تبغضهم بقلبك وتبغض دينهم. الحمد لله، يهديكم ويصلح لكم. فالكفار الخلص يجب بغضهم بالقلب حتى وإن تعين برهم في بعض الأحوال، مثل صلة بعض الأقارب وبر الوالدين الكافرين، لكن يجب بغضهم بالقلب ديانة. وقسم يحبون من جانب ويبغضون من جانب آخر. من هم اليوم؟ ما عندنا جوائز ولا فيه؟ أحسنت، واحد يجيب واحد. اصبر، حدد يوسف اسمه فيه؟
موجود.
طيب حدد يا حدد واحد يا أبا عبد البر. استنى، المسلم العاصي، المسلم العاصي تحبه من جهة إسلامه وتمقته من جهة معاصيه، تشفق عليه ولكنك تبغض فيه هذا الباب، تبغضه في هذا الباب، ولا تكرهه لأنه مسلم لكن تبغض فيه هذا الباب. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا التقسيم، ولعله إن شاء الله تلقى محاضرة حول الولاء والبراء تفند فيها هذه القضايا، لأن بعض الناس لا يفهمها ولا يفقهها. تفضل.
التوكل على الله. قال رحمه الله: ولا تستعظما من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي قصير. وانتظر الفرج، فإن انتظار الفرج عبادة. وعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه، فإن التوكل عليه سعادة.
التوكل والرجاء من أعظم أنواع العبادة، ومن توكل على الله كفاه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هو حسبي عليه يتوكل المتوكلون، ونحو ذلك من النصوص. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والتوكل غير التواكل، التواكل هو الكسل والنوم والإخلاد إلى الراحة وعدم العمل، فهذا محرم. وأما التوكل فهو العمل وبذل الأسباب مع الاعتماد على من؟ على الله تبارك وتعالى، وتفويض الأمور إليه. فعليك أن تتوكل عليه وأن تكون راجيا إياه، ولا بد أن تكون في قلبك ثلاث مقامات: المحبة والرجاء والخوف في آن واحد، وهي أركان العبادة القلبية، فإياك أن تفرط في ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن توكل على الله فكفاه، وقد يضعف المن عليه والعطاء بقدر ما يضعف توكله على الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نجتهد في هذا التوكل، فإنه من أعظم العبادات القلبية. نعم.
الاستعانة بالدعاء. قال رحمه الله: واستعينا بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب. وإياكما أن تستحيل عن هذا المذهب، أو تعتقد غيره، أو تتعلق بسواه، فتهلكا وتخسر الدين والدنيا. وربما دعوتما في شيء فنالكما مع الدعاء معرة، أو وصلت إليكما مضرة، فازدادا حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء، فإنما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما واكتسبتماه من سيء أعمالكما. ومع ذلك فالذي ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما لا بد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير، وصرف به عنكما من البلاء الكبير.
الدعاء من أعظم العبادات، وهو قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادة من الخوف والرجاء والتوكل والصلاة والصوم والذبح والنذر، كل هذا يدخل في الدعاء. ومنه قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ودعاء المسألة وهو جزء من الدعاء العبادة، وهو الذي يقصده هنا. فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله دائما بالدعاء، والدعاء هو العبادة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وينبغي أن نعرف جملة آداب في الدعاء. أولا أن يكون خالصا لله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويناقض الإخلاص دعاء غير الله، فإنه شرك أكبر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء الذين يتوجهون إلى الموتى في قبورهم من بعض المنتسبين إلى الإسلام ويقولون: أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، هؤلاء مشركون لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. ومن قال مدد يا شيخ فلان وأعطني يا شيخ فلان فهو مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر الثاني من شروط الدعاء وآدابه، قلنا الأمر الأول يكون خالصا لله، الأمر الثاني أن يبتعد صاحبه عن الحرام. بسم الله. وقد سمعنا بالأمس الحديث قصة الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والأمر الرابع الثالث أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. فمن دعا على إخوانه أو دعا على أهله وأقاربه فهو معتدي وقاطع لرحمه. ومن دعا بطلب أمر فيه إضرار بالآخرين فهو اعتداء. ومن دعا بما يخالف سنن الله الكونية، كمن يقول: اللهم اجعلني طيرا أو ملكا، أو نحو ذلك فهو معتدي في الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، فإما أن يستجيب له دعاءه، وإما أن يرفع حط عنه بها سيئة، وإما أن يرفع له بها درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: ألا يستبطئ الإجابة، لا يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. وعليه أن يكون حسن الظن بالله: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلا، وقد نبه المصنف على أمر وهو أهمية الاستمرار على الدعاء ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وإن لم يستجب لك وإن حصل لك ما حصل فلعل ذلك بسبب تقصيرك في جنب الله جل وعلا، فاستمر على الدعاء، وإن الدعاء سهام الليل، سماه العلماء سهام الليل، سماه العلماء سهام الليل، فاستكثر من هذه السهام يا عبد الله، وتحرى الأوقات المناسبة كما بين الأذان والإقامة وآخر الليل وعند السفر وفي حال الصوم وعند الإفطار وعند السجود ويوم الجمعة وغير ذلك من الأوقات المناسبة والتي هي حرية بإجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
شكر النعمة. قال رحمه الله: وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها، واجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته.
إذا أنعم الله عليك بنعمة فكن من الشاكرين الذاكرين، واستخدمها في شكر الله، فإن عدم شكرها مؤذن بزوالها. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعليك أن تشكر النعم، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. أدم شكر النعمة يدمها الله تبارك وتعالى لك، وشكرها بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وعنوان السعادة يا عبد الله أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. نعم.
التحذير من إهانة النعم. قال رحمه الله: والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزول عنكما ممقوتين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله تعالى، فإنها قلما زالت عن قوم فعادت إليهم. وإياكما أن تطغيكما النعمة فتقصر عن شكرها أو تنسيا حقها أو تظنا أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما فتعود نقمة مؤذية وبلية عظيمة.
على المسلم أن يحفظ النعم وألا يهينها، وأن يشكر لله عز وجل، وأن يشكر الله عز وجل عليها، وأن يستخدمها فيما أحل الله له، وأن يستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يغتر بها فيتكبر ويتعاظم على الناس، وأن لا يقول إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون، وتعلمون ما حصل لقارون. وإنما قولوا إنما هي رزق من الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه رزقه فقدر وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فعليك أن تشكر النعمة وأن تكرمها وأن تقوم بحقها وأن تخرج أن تكرم منها من ضيق الله عليهم الرزق، وأن توسع على إخوانك المؤمنين حتى تدوم لك إذا سخرتها في طاعة الله وتقربت بها إلى الله واستخدمتها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.
طاعة ولي الأمر بالمعروف. قال رحمه الله: وعليكما بطاعة من ولاه الله أمركما فيما لا معصية فيه لله تعالى، فإن طاعته من أفضل ما تتمسكان به وتعتصمان به ممن عاداكما.
طاعة ولي الأمر تقدم الكلام عليهما، ونعيد باختصار ما تقدم. فإن ولي الأمر هو من ولاه الله عليك وساسك وساس المسلمين بشرع الله ولو بالغلبة، ولو كان جائرا أو فاسقا، فإنه تجب طاعته في حدود طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو ضرب ظهرك. أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ويقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وحتى لو أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، ولكن ذلك لا يزيل طاعته في المعروف. نعم.
عدم الخروج على السلطان العادل. قال رحمه الله: وإياكما والتعريض للخلاف لهم والقيام عليهم، فإن هذا فيه العطب العاجل والخزي الآجل، ولو ظفرتما في خلافكما ونفذتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما، لما تكسبانه من المآثم وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن أن تحدث عليه ما أحدثتما له وتنهضان بغيره كما نهضتما به.
اللي بعدها تبع كمل.
فالتزم الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة.
يبين رحمه الله استطرادا لما تقدم تحريم الخروج على السلطان، والعنوان الذي وضعه المحقق هنا في غير محله قوله: عدم الخروج على السلطان العادل، بل يحرم الخروج حتى على السلطان الايش؟ الجائر، وهو قد بين ذلك بعد. فعدم الخروج يشمل محرم سواء على السلطان العادل او على السلطان الايش؟
الجائر.
الكل يحرم الخروج عليه، لأنه يحصل من الخروج عليه مفاسد وإن كان جائرا أعظم مما يكون من البقاء والصبر عليه. وقد سمعتم الحديث: أطع الأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فتجب طاعته، والحج والجهاد معه والصلاة خلفه وإن كان جائرا أو فاسقا ما دام يقيم الصلاة، ولا يجوز الخروج عليه بحال سواء كان عادلا أو جائرا، بل يجب الصبر والاحتساب وسؤال ودعاء الله عز وجل والصبر حتى يستراح من فاجر أو ماذا؟ حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقد جاء جماعة إلى الإمام أحمد إبان طغيان المأمون الخليفة المعتزلي المعروف، وتعرفون أنه من تزعم بادئ ذي بدء مناصرة القائلين بخلق القرآن وقتل وسجن العلماء وممن تعرض لأذاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ودعا الله أن لا يلقاه فتقبل الله دعاءه، وقد حمله مقيدا مع محمد بن نوح فمات المأمون بطرسوس قبل أن يلقى الإمام أحمد. ومع ذلك فإنه لما جاء جماعة من الشبان إلى الإمام أحمد يستأذنانه ويطلبان منه أن يخرج معهما على المأمون، والمأمون معتزلي لكنه ليس هو صاحب الفكر في الأصل، وإنما هو مضلل ومضيع، وصاحب الفكر هو ابن أبي دؤاد وبشر المريسي. فنهاهما عن الخروج وحذرهما من عواقبه، بل قال: لو كنت أعلم من أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. فلما لم يقبل نصيحة الإمام أحمد خرجا فلما لم يقبلوا نصيحة الإمام أحمد خرجوا فتشرذموا، وقتل منهم من قتل، وسجن منهم من سجن، وشرد من شرد، لأن الخروج أعظم مفسدة من البقاء تحت إمامة هذا المعتزلي الجائر. فعلينا أن ننتبه إلى خطورة الخروج الذي يدعو إليه بعض زعماء الكهوف الذين اتخذوا مفتين وهم مفترون، واتخذوا قضاة وهم إلى جهنم دعاة، وإلى أبواب الشر دعاء سعاة، وإلى الخروج على أهل السنة دعاة. فاحذروا منهم ومن مناهجهم، فإنهم شر الخلق والخليقة وشر القتلى تحت أديم السماء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. سواء منهم المفتون في الداخل من القعدة الذين يحرضون وهم قابعون في بيوتهم، أم الذين خرجوا وهم قابعون أيضا في كهوف الجبال. فاحذروا من هؤلاء السفهاء، واحذروا من فتاوى هؤلاء الجهلة، وارجعوا إلى العلماء الربانيين على نحو ما بينته لكم في أول هذه الدروس، والله الموفق. نعم.
الصبر على السلطان الجائر. قال رحمه الله: فإن رابكما أمر ممن ولي عليكما أو وصلت منه أذية إليكما فاصبرا وانقبضا وتحيلا لصرف ذلك عنكما بالاستنزال والاحتمال والإجمال، وإلا فاخرجا عن بلده إلى أن تصلح لكما جهته وتعود إلى الإحسان إليكما نيته، وإياكما وكثرة التظلم منه والتعرض لذكره بقبيح يؤثر عنه، فإن ذلك لا يزيده إلا حنقا وبغضة فيكما ورضا بإضراره بكما.
هنا استدرك المحقق فجعل هذا العنوان الذي يبين ما أراد، ولذلك ينبغي أن يلغى العنوان الأول ويقال عدم الخروج على الإمام مطلقا. فهنا يبين المصنف رحمه الله أنه لا يخرج على الإمام الجائر، بل يجب الصبر عليه حتى مهما صدر منه من ظلم، وعليكما أن تجتهدا في الصبر، وإن عجزتما عن الصبر ونالكما شيء من الأذى فتبحثا عن مكان آخر تسلمان فيه بأنفسكما ودينكما وأموالكما. ولا يجوز أن تكثر من الشكاية والتظلم لا سيما لأعداء الإسلام. الآن هنا تناقض عجيب عند الخوارج المعاصرين. الخوارج المعاصرون يكفرون أئمة الإسلام ويكفرون حكام المسلمين، هذا إن سلم بقية المسلمين من تكفيرهم، ومع هذا يستعينون بالكفار ويرفعون أمرهم إلى ما يسمى بدعاة حقوق الإنسان. وكم سمعنا من هؤلاء الخوارج من تناقض يلجؤون إلى الغرب في تشويه سمعة المسلمين ولا سيما الحكام، ويستنجدون بما يسمى بحقوق الإنسان، وهي منظمة يهودية خطيرة ماسونية. أليس هذا تناقض يا أصحاب الكهوف؟ أليس هذا تناقض يا من كفرتم المسلمين؟ تلجؤون إلى اليهود والنصارى للمساعدة وللحرب على الإسلام والمسلمين كما فعل أسلافكم، بل أسلافكم لم يفعلوا هذا، أسلافكم يرون مثل هذا كفرا، وأنتم رأيتم ما رأوه كفرا إيمانا قويا. فاحذروا من هذا الفكر فإنه في غاية الخطورة. الفكر الذي يمثله دعاة الباطل في الجبال والوهاد، والذين يخرجون بعض الشباب وهم خدام لليهود والنصارى من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فاصبروا على الإمام ولو كان فاجرا، وإياكم ودعوة هؤلاء الخوارج فإنها دعوة شيطانية، ولو قال بها من قال من أدعياء العلم وهم أجهل من حمر أهلهم. نعم.
ترك منافسة السلطان. قال رحمه الله: وابدأ بعد سد هذه الأبواب عنكما بترك منافسة من نافسكما ومطالبة من طالبكما، فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظور ولا يتشبث منها بمكروه، ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريده ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من ناواه ويغلب من غالبه وعاداه.
كأن الشيخ رحمه الله مع تقدم عصره يخاطب الآن جماعة الإخوان المسلمين، أليس كذلك؟ الذين لا همهم إلا منافسة من؟ السلاطين، والبحث عن الكراسي والحكم، هم ومن تفرع عنهم من التكفيريين والخوارج. فعجب سبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة. هذه الجماعة الظالمة لنا أكثر من 80 عاما ما استفدنا منهم غير تقتيل الشباب المسلم وإسلامهم إلى الحكام الظلمة، ومع هذا فإنهم قد يلجؤون إلى الكفار في تحقيق مآربهم فيتناقضون، ولأنهم طلاب مناصب وطلاب أموال، ومن تولى منهم الحكم ما رأينا أنه طبق شيئا من شرع الله، بل أول ما يبدأ بمن وقفوا معه وأيدوه فيصفيهم، أليس كذلك؟ والله هذا هو الواقع في من يسمون بالإخوان المسلمين، أقولها بكل صراحة ولينقلها عني من شاء أن ينقلها، فقد عايشتهم وابتليت بمرافقتهم أشهرا. فإن هذه الجماعة ومن تفرع عنها مبادئها تشبه مبادئ الماسونية تماما، وهي أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. والشيخ هنا كأنه يخاطبهم لما كان هدفهم منافسة السلطان فشلوا، لأن الله علم أنهم لم يكونوا يريدون أن يقيموا شرع الله، ولذلك مؤسسهم قال كلمة جيدة وإن كان لم يطبقها هو في نفسه ولا مع أتباعه، قال: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم في ماذا؟ في أرضكم. فهم لا أقاموها في أنفسهم ولا أقاموها في أرضهم، فصاروا كمعيد القريتين، لا عيدوا في قريتهم ولا أدركوا العيد مع القرية التي قصدوها، وكانوا كالغراب الذي أراد أن يقلد الحمامة، لا بقي على مشيته ولا أدرك مشية ماذا؟ الحمامة. إذن علينا أن نحذر من هذا الفكر الذي أخذ جانبا كثيرا من أفكار الصهاينة وطبقه على المسلمين، علينا أن نحذر من هذا الفكر الجائر، والذي تفرع عنه من تفرع من القطبيين والسروريين وغيرهم ممن انشقوا عنهم وتفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا، بل كما ترون في أفغانستان وغيرها قاتل بعضهم بعضا. وفي بعض الجبال في بعض البلاد الإسلامية كثيرا ما صاروا يشتبكون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا. فانتبهوا من هذا الفكر. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن كثيرا من الذين يخرجون على السلاطين إنما ينافسوهم في ثلاثة أمور: إما لطلب المال أو لطلب المنصب أو لطلب الجاه. وتجد من كانت هذه نيته لم يوفق لا في هذا ولا في هذا، بل مصيره إلى ماذا؟ إلى الفشل الذريع. وهذا ما حققته جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من 80 عاما. الآن ما يجري الآن في الصومال والله إنها لمأساة. يقاتلون من كانوا صديقا له ومن كان زعيما لهم بالأمس، أليس كذلك؟ من كان زعيما لهم بالأمس يريدون أن يصفوه. وانتظر، لو قدر أنهم استولوا الآن سوف يصفي بعضهم بعضا. وهذه نتيجة حتمية لكل من كان هدفه غير وجه الله، لكل من يقاتل أو يجاهد بحد زعمه لتحقيق غرض من أغراض الدنيا. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فذلك في سبيل الله. نعم تفضل.
الاعتزال في الفتنة. قال رحمه الله: وإن رأيتما أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من أسند أمره إليه فلا ترضيا فعله وانقبضا منه وأغلقا على أنفسكما الأبواب واقطعا بينكما وبينه الأسباب حتى تنجلي الفتنة وتنقضي المحنة.
هذا الأمر محل تفصيل. فإذا وجدت فتنة وخرج من خرج على الإمام فأنتما يقول لهما إنكما تعتزلان بالكلية، لكن قد يستدرك عليه فيقال: إن وجدتم سبيلا إلى الوقوف مع الإمام ضد الشرذمة الخارجة فلا بد أن تقفوا معه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن كلام المصنف ينصب على من ليس له حول ولا قوة، ومن ليس له حول ولا طول فهنا ماذا يفعل؟ يكون حلف بيته، يلتزم بيته ويعتزل الفتن كلها إلى أن ينجلي الأمر وتظهر الحقيقة وينصر الله من ينصره. نعم.
الزهد في الدنيا. قال رحمه الله: وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامها، وعليكما بالتوسط فيها والكفاف الصالح الوافر منها، فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغب بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها والطمع إلى جامعها والحنق على المنفرد بها.
الدنيا مطية إلى الآخرة، فازهد فيها يا عبد الله واهتم بالآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإياك أن تغتر بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. مثل الذين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
أذان.
طيب.
لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامه الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
نستسمح المصلين في زيادة 5 دقائق قبل الإقامة، ونود أن نقرأ ما تبقى قراءة سريعة حتى نعلق عليها تعليقا خفيفا، والله الموفق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فالسلطان يتمنى أن يزل يتمنى أن يزل زلة يتسبب بها إلى أخذ ما عظم في نفسه من ماله. والفاسق مرصد لخيانته واغتياله، والصالح ذام له على استكثاره منه واحتفاله. يخاف عليه صديقه وحميمه، ويبغضه من
يخاف عليه صديقه.
يخاف عليه صديقه وحميمه.
صديقه وحميمه. يخاف عليه.
يخاف عليه صديقه وحميمه، ويبغضه من أجله أخوه شقيقه. إن منعه لم يعدم لائما، وإن بذله لم يجد راضيا.
يعني الخلاصة أن منافسة هؤلاء للسلاطين إما لقصد الأموال، فينبغي المسلمين أن يربوا بأنفسهم عن هذا، وأن يترفعوا، وأن يجتهدوا في توجيهه ونصحه بالمعروف. نعم.
ومن رزق منكما مالا فلا يجعل في الأصول إلا أقله، فإن شغبها طويل وصاحبها ذليل، وهي ليست بمال على الحقيقة. إن تغلب على الجهة عدو حال بينه وبينها، وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أكثرها.
يعني ينفق من هذه الأموال مما رزقه الله من الأموال، ولا يحتفظ بها، لأن اللهم إلا بقدر ما يترك أولاده يعني في سعة وفي سعة رزق. فإنك إن تترك ولد أو أردتك أغنياء أولى من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وما عدا ذلك فتقلل منها وأنفق منها ما دمت في الحياة الدنيا قبل أن تفارقها ويتصارع الناس عليها، وربما اصطليت بحرها إن كانت من غير طريقها الحلال.
ومن احتاج منكما فليجمل في الطلب، فإنه لا يفوته ما قدر له، ولا يدرك ما لم يقدر له. وقد ذكر الله تعالى ما وعظ به العبد الصالح ابنه في مثل هذا فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.
يعني على المؤمن أن يوقن بأن ما قسم الله له لا بد أن يأتيه ولو كان في قلب صخرة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فازهد فيما عند الناس وارغب فيما عند الله جل وعلا، وتقلل من النهم في طلب المال إلا بقدر ما تنفقه فيما يعود عليك بالخير.
واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتما، وتحريا البعد منه ما أمكنكما، فإن البعد منه أفضل من العز بالقرب منه. فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن، وخائن لا يؤمن، ومسيء إن أحسن يخاف منه ويخاف بسببه، ويتهمه الناس من أجله. إن قرب فتى وإن أبعد أحزن، يحسدك الصديق على رضاه إذا رضي، ويتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط، ويكثر لائمك إذا منع، ويقل شاكرك إذا شبع. فهذه حال السلامة معه، ولا سبيل إلى السلامة ممن يأتي بعده. فإن امتحن أحدكما بصحبته أو دعته إلى ذلك ضرورة فليتقلل من المال والحال، ولا يغتب عنده أحدا، ولا يطالب عنده بشرا، ولا يعصله في المعروف أمرا، ولا يستنزله إلى معصية الله تعالى، فإنه يطلبها بمثلها ويصير عنده من أهلها. وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر فإن نفسه تمقته في الباطن.
ينبه هنا إلى التقلل من صحبة السلاطين، فإن الإكثار من ذلك قد يورد أحيانا المهالك، ولا سيما الذي يصاحبهم لأغراض دنيوية، فإن ذلك مصيره إلى يعني النكران. لكن من ابتلي بالصحبة لأمر أو لآخر أو بسبب عمل يوكل إليه، أو وجد من نفسه القدرة على النصيحة بالطرق الشرعية دون إعلان أو دون تشهير أو نحو ذلك، فلا بأس، ولكن عليه أن يتحفظ وأن يسدي النصح، وأن لا يكون هدفه تحقيق غرض من أغراض الدنيا، وأن لا يمد يديه إلى المال، أو لا يكون هدفه الطمع فيما عنده، بل يكون هدفه مناصحته، لأننا مأمورون بالنصيحة لذي السلطان بالطرق الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتقلل من التطلع إلى الأموال، وعليك أن تكون ناصحا ولا تغتب عنده أحدا ولا تضر عنده أحدا، وكن ناصحا أمينا تكون في ذلك، فذلك ينفعك عند الله ويستفيد منك فيه السلطان المسلم. نعم.
ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهم منزلة، فإن تلك حال لا يسلم صاحبها ودرجة لا يثبت من احتلها. وأسلم الطبقات الطبقة الوسطى، لا تهتضم من دعة ولا ترمق من رفعة. ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد ولكنه يخاف النقص، والدرجة الوسطى يرجو الازدياد، وبينها وبين المخاوف حجاب. فاجعلا بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما.
يبين هنا يعني أن الطمع في المناصب الكبرى من أعظم الأشياء التي تورد المهالك. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل الإمارة، وقال: إنك إن أعطيتها عن مسألة لن تعان عليها. فعلى المسلم أن يتقلل من ذلك، وأكثر ما أوقع الناس في المهالك طلبهم وطمعهم في المناصب. وخير الناس هم من يتوسط ويجتهد في أن يكون من الطبقة الوسطى. وقد ورد في الحديث الذي فيه مقال: الاستعاذة من الغنى المطغي ومن الفقر الإيش المنسي، ومعناه صحيح. فعلى المسلم أن يسأل الله الكفاف بحيث لا له ولا عليه. نعم.
ولا يطلب أحدكما ولاية فإن طلبها شين وتركها لمن دعي إليها زين، فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيه بأوى أو يبدي بها زهوى. وليعلم أن الولاية لا تزيده رفعة ولكنها فتنة ومحنة، وأنه معرض لأحد أمرين: إما أن يعزل فيعود إلى حالته، أو يسيء استدامة ولايته فيقبح ذكره ويثقل وزره. وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل فيبلغ الأمل، أو يعزل لإحسانه فلا يحط ذلك من مكانه.
يعني كما بينا وذكرنا الحديث في طلب المناصب وتحريم طلب الإمارة، وأمرها خطير، لأن الإنسان الذي يحب تلك المناصب ستكون عاقبته وخيمة، إما أن يعزل فيصبح كأن لم يكن يوم من الأيام في ذلك المكان، وإما أن يسيء إلى الناس، وإما أن يظلم، وإما أن تكون ندامة عليه يوم القيامة. أما إذا توسط فيها وأتته عن غير مسألة فإن الله سيعينه ويستوي عنده العزل والبقاء، وبالتالي لا تضره بإذن الله تبارك وتعالى.
وأقل ممازحة الإخوان وملابستهم والمتابعة في الاسترسال معهم، فإن الأعداء أكثر ممن هذا صفته، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه. فهذا الذي يجب أن تمتثله وتلتزمه، ولا تتركاه لعرض ولا لوجه طمع، فربما عرض وجه أمر يروق فيستزل عن الحقائق بغير تحقيق، وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يجب الندم حيث لا ينفع، ويتمنى له التلافي فلا يمكن.
يعني ينهى عن الإفراط في المزاح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، لكن الإفراط في ذلك قد يفضي إلى أشياء لا تحمد عقباها. ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. وإياك أن تفرط في الكلام وفي الكلام الذي لا ينفع، وأن لا تكون مهذارا، وأن لا تفشي أسرارك، وأن لا تكثر الهذر والكلام مع الآخرين، وتوسط في أمورك كلها تحمد عقباها في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: فإن فقدتما وصيتي هذه ونسيتما معناها فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه، فإن فيها جماع الخير
جماع الخير
فإن فيها جماع الخير
جماع
فإن فيها جماع الخير، وهي: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإني لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وهو حسبنا ونعم الوكيل. كملت الوصية المباركة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وآله الطيبين وصحابته المنتجبين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وذلك في يوم الخميس السابع لشهر ذي الحجة مختتم عام 49.
هنا يختم كلامه بأن يتمسك ابناه بهذه الوصية وأن يعض عليها بالنواجب، فإن ضاعت منهما أو فقدت فعليهما أن يلزما وصية العبد الصالح لابنه، والذي فيه النهي عن الشرك، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفيها الأمر بالتواضع والقصد في المشي والغض من الصوت والتواضع لله تبارك وتعالى، وفيها من الوصايا الجامعة ما تكفيكما عن كثير من الكلام. وهذه وصية جميلة كما سمعتم تفاصيلها، وفي ختامها ما هو أجمل بإحالتهما إلى تلك الوصية العظيمة في القرآن الكريم، فإن من تمثل بتلك الوصية حظي بخيري الدنيا والآخرة. أعني تلك الوصية في القرآن، وهي خلاصة ما تقدم ذكره من الوصايا الغالية التي أسداها رحمه الله لابنيه. فعلينا أن نعنى بمثل هذه الوصية، وأن نعض عليها بالنواجذ، وأن نجتهد في تطبيقها، وأن نجتهد في تطبيق هدي الكتاب والسنة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله وهنا أنبه على، يبدو أن الكلام الأخير أو التاريخ أنا لم أجد طريقا لهذا التاريخ الأخير، لأن المصنف توفي سنة 474، والمكتوب هنا 749 خاتم الوصية، ولعل ذلك نسخ، لعل ذلك من أحد النساخ، والله أعلم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستأذن الإخوة في طرح سؤالين فقط، لأن استأذنتم 5 دقائق بعد على المعهود سابقا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. قبل ذلك ننبه على خطأ وقع في النسخة تحت عنوان الصبر على أذى الناس، وهو في الآية: ومن بغي عليه لينصرنه الله. الصواب: ثم بغي عليه لينصرنه الله.
نعم. ثم
سؤال يقول: لنا أخ سلفي مختص في علم القراءات، وهو يدرس في مدرسة قرآنية تابعة لجمعية خيرية تابعة للإخوان المسلمين، فهل يجوز له التدريس فيها لظروفه الخاصة وسعي في دعوة من يدرسون عليه؟
إذا كان هذا الرجل لا يشترط عليه شيء يخالف هدي الكتاب والسنة ويخالف منهج السلف، ويغلب على ظنه أنه ينتفع به بعض الناس في هذه المدرسة في الهداية إلى منهج السلف، فليستمر، وإن فرضوا عليه طقوسا من طقوسهم فليفر فراره من الأسد.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الحلف لإصلاح ذات البين مع أن الطرف الذي ينسب إليه القول لم يقل؟
هذا السؤال أحيلكما فيه إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.
أحسن الله إليكم، ما حكم لبس النساء للقبعة للزينة ولبسها بنية التشبه بالكافرات؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فأي لباس فيه تشبه بالكفار في طقوسهم الدينية فإنه محرم، وكذلك تلك الملابس التي تمثل شيئا من مقاطع المرأة أو عورتها وكل جسمها عورة فإن ذلك لا يجوز بل هو محرم، وعلى المسلمة أن تعتز بدينها وأن تبتعد عن كل شبهة. وبالمناسبة، بمناسبة السؤال عن اللباس والقبعات وما إلى ذلك، هناك عادة ونحن في أيام تكثر فيها الزواجات وعقود الأنكحة والأفراح، نسأل الله أن يجعلها أفراح خير وبركة وأن تكون عونا على طاعة الله، أنبه الإخوة إلى أمرين. الأمر الأول يتعلق بما يسمى بالدبلة، والتي يلبسها كل من العروسين عند العقد في البنصر، عليها اسم الرجل، دبلة عليها اسم الرجل تلبسه المخطوبة، ودبلة عليها اسم المرأة يلبسها الخاطب. هذه عادة يهودية، ولعلها في الأصل ترجع إلى ما يسمى بالخاتم السليماني الذي هو عند اليهود، فينبغي المسلمين أن يحذروا من هذا التشبه وأن يبتعدوا عن لبس هذه الدبلة بهذه الكيفية. ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا، دأب بعض المقلدين والمتفرنجين والمستغربين إذا خطب رجل ابنته وقبل العقد أنه يسرح معها ويتصل بها كلما أراد، وقد يخلو بها وقد يخرج بها إلى شراء بعض الحاجيات، وهذا كله من تقليد الإفرنج، ومن تشبه بقوم فهو منهم. تنبيه أخير، وهو التكلف في هذه الأفراح والسهر الذي يقع من كثير من الناس في أفراحهم، والذي قد يعرض صلاة الفجر للضياع ويؤذي الناس. ومن علم ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعاك فأجبه، يعني أخوك فأجبه، فإنه إذا علم أن ذلكم الفرح يشتمل على محرم فلا يجوز الحضور إلا لمن غلب على ظنه أنه يسهم في إزالة ذلك المنكر. وكذلك لو غلب على ظنه أنه يسهر سهرا يضيع عليه صلاة الفجر، فقد قال بعض مشايخنا أن له أن يعتذر وأن لا يحضر، حتى ولو لم تكن فيه مخالفة ظاهرة إلا هذا السهر المفرط. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وقد تم الفراغ من شرح هذا الكتاب في يوم الأربعاء 15 من شهر رجب 340,000، تم الفراغ من شرح كتاب وصية أبي الوليد الباجي رحمه الله لابنيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنبه الإخوة إلى أن غدا بعد صلاة المغرب سيكمل أخونا فضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى في ما تبقى له غدا بعد صلاة المغرب، ثم أما بقية البرامج فهي كما أعد لها. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين،
صلى الله
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللمسلمين في وصيته لولديه: ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه، ومن وسع عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه، وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله.
من المسائل التي هلك بها من كان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الوصية تتعلق بالإيثار، وأوصى ابنيه بأن يؤثر كل منهما أخاه على نفسه، ومن شأن المؤمنين الإيثار. قال الله تعالى في الثناء على الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فطلب منه أن يعطف على أخيه وأن يشركه في ماله إذا كان الآخر ماله مقصرا عن حاجته، وأن لا يستأثر عليه بهذه الحياة الدنيا وحطامها، لأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. فالمال كثيرا ما يكون سببا في الشقاق والخلاف حتى بين الإخوة وبين الابن وأبيه. ولذلك أوصاهما ملحا بأن يؤثر كلا منهما أخاه على نفسه في هذا الباب. وهذا شأن المؤمن مع أخي، شأن المؤمنين جميعا مع بعضهم البعض، فكيف الأخ مع أخيه.
تفضل.
التعاطف والتواصل. قال رحمه الله: وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرفا به، فإن ذلك مما ترضيان به ربكما وتغيظان به عدوكما.
أوصى ابنيه بالتواصل والتكاتف والتعاون والتعاطف حتى يصبح مثلا يحتذى في ذلك، ولا يجد أحد عليهما ثغرة ينفذ منها بسبب ضعف التواصل بينهما. فإن في التواصل أولا صلة للرحم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وفيهما ثانيا عطف ورحمة بين المؤمنين. ونحن مأمورون بالتواصل على اختلاف أجناسنا وألواننا نحن المسلمين، فكيف بالأخ مع أخيه؟ فيه تواصل وفيه صلة رحم وفيه عناية بالأقربين. وقد سمعتم الحديث بالأمس، حديث أبي طلحة عندما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل صدقة حديقته بيرحاء في الأقربين من أقاربه. نعم.
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. قال رحمه الله: وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك، فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما ويضع من قدركما ويحط من مكانكما ويحقر أمركما عند عدوكما ويصغر شأنكما عند صديقكما.
إن من أخطر ما يفرق بين الأقارب، ولا سيما بين الأخ وأخيه أو حتى بين الابن وأبيه، تدخل النساء في شأن الأسرة وفي شأن الرجال، فينتج عن ذلك من المفاسد ما الله به عليم. فهو يوصي ابنيه، وهي وصية نافعة لجميع المؤمنين، بأن لا يتحاسدوا ولا يتباغضوا ولا يتقاطعوا ولا يتدابروا ولا يتهاجروا، وهذا مطلوب بين جميع المؤمنين، فكيف بالأخ مع أخيه؟ وليكونا مثالا يحتذى في التواصل والتوافق. وينصحهما أن لا يحول النساء بين مودة الأخ لأخيه، لأنه كثيرا ما تفرق النساء اللاتي لا يخافن الله تبارك وتعالى بين الإخوة، وتورث بينهما بين الأخوين وتورث بينهما العداوة والبغضاء. ولذلك لا يجوز أن تطيع امرأتك بشأن رحمك وأقاربك وإخوانك، فإن كثيرا من النساء اللاتي لسن على استقامة في جنب الله سبحانه وتعالى لا تتورع أن توغر صدر الأخ على أخيه بل صدر الابن على أبيه، فاحذروا من ذلك وكونوا عباد الله إخوانا. نعم.
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال رحمه الله: ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليها ولا يذكر ما أتى منها، فإن ذلك مما يوجب الرغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحقر الكبير ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة.
أيضا ينبههما إلى خطورة المن في الصدقات: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم في المن بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء. فإذا عليك يا عبد الله أن تحذر من المن، قول معروف ومغفرة خير من إيش؟ من صدقة يتبعها أذى. فإياكم والمن مع الأبعدين، فكيف بالأقربين؟ إذا أسديت إلى أخيك معروفا وبذلت له شيئا فلا تقل له أنا أعطيتك وبذلت لك وقدمت لك وفعلت لك، فإن ذلك يورث البغضاء والضغائن، بل ربما أدى إلى التقاطع وربما أدى إلى أن أخاك لا يقبل منك شيئا بعد ذلك ولو كان في أشد الحاجة. نعم.
لا تقابل الإساءة بالإساءة. قال رحمه الله: وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصيتي في بر أخيه ومراعاته فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون ما يأتيه أخوه كبير تأثير في حاله.
قد تحصل من أخيك زلة أو هفوة أو خطأ غير مقصود أو عاطفة تؤدي إلى خطأ ما، فعليك أن تحتمل ذلك وأن تصبر وتحتسب وأن تغفر لأخيك زلته وأن تتغاضى عن هفوته وكأنك لم تر ولم تسمع شيئا، كأنك لم تسمع ولم يقل، يعني تجتهد في أن تتغافل وتتغابى عن زلة أخيك وتشعره بأنك لا تبالي بما حصل وأنك واسع الصدر وأنك طيب، هو سيندم على فعلته إن كان متعمدا ويتلافاها إن كان مخطئا، وتصلح الأحوال بذلك بإذن الله. أما لو كل منا تتبع زلات أخيه وهفوات أخيه سواء كان أخاه من النسب أو أخاه المسلم فإنه ستكثر الإحن والمشاكل والعداوات. أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. يعني إذا أكثرت العتاب وأكثرت اللوم تندم على كل صغيرة، وإذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك فلن تلقى الذي لا تعاتبه. نعم.
بركة الاتفاق. قال رحمه الله: واعلما أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم، وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم نامية، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم، فاحذرا أن تكونا منهم.
يعني ينبههم أن يكونوا على اتفاق دائما وعلى وفاق، وأن لا يظهر خلافاتهما لأحد من الناس حتى لا يشمت بهم بهما حتى لا يشمت بهم بهما الحاسدون والمستغلون والمصطادون في الماء العكر. وقد بين لهما مثلا أنه رأى أناسا أصحاب وجاهة ومقامات عالية وشرفا عظيما قد أزرى بهما ما بينهما من خلاف وإحن، وهناك أناس ليست لهم تلك المقامات وليس عندهم ذلك الغناء ذلكم الغنى والثرى، وليسوا ذوي أحوال عالية أو مقامات عالية، لكن بسبب اتفاقهم وعدم اختلافهم وتوافقهم وتصافيهم وتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كانوا من أصحاب الدرجات العلى والمقامات السامية نتيجة لامتثالهم أمر الله جل وعلا بالاجتماع والائتلاف والاتفاق وعدم إظهار الجزع والتسخط تجاه أخيك المسلم وخصوصا أخاك من النسب.
صلة الرحم. قال رحمه الله: ثم عليكما بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم والمتابعة لزياراتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيهم والحفظ لغيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازاة ولا انتظار مقارضة، فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما. وصلا رحمكما وإن ضعف سببها وقربا ما بعد منها واجتهدا في القيام بحقها وإياكما والتضييع لها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب النسأ في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه. وهذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه، وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا، ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا، وبورك لهم فيما حاولوا.
يؤكد على ابنيه مسألة صلة الرحم التي يصل الله من وصلها ويقطع من قطعها كما وعد سبحانه وتعالى. وعد الرحم عندما قالت له: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ والله تبارك وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ومعنى ينسأ أي يؤخر له في أجله، والمقصود أن الله يبارك له في أجله في عمره، يبارك له في عمره. فعلى المسلمين جميعا أن يتمثلوا بذلك. وصلة الرحم من أعظم الأمور التي تقرب إلى الله جل وعلا، وقطيعتها من أعظم الأمور التي تجعل صاحبها مقطوعا، بل ربما كانت سببا في تفاني الأرحام وفي إفناء بعضهم بعضا. وإذا ثارت بينهم العداوة فقد يفني بعضهم بعضا، فيشمت بهم الحاسدون ويكونون في شر حال والعياذ بالله. ثم إن بصلة الرحم يسود المرء عشيرته ويكسب مودتهم ويكسب محبتهم ويعظمونه ويبجلونه ويدعون له ويقربونه ويكسب إلفهم ويجمع شتاتهم وينفع فقيرهم ويعطف على صغيرهم ويعني يقرب كبيرهم ويحترم كبيرهم وتسود بينهم الألفة والمحبة و يعني السؤدد. فعليك يا عبد الله أن تعمل بهذه الوصية العظيمة، فإنها من أعظم الوصايا. صلة الرحم ترفعك عند الله وتقربك إليه، وتنفعك عند محبيك، تنفعك عند أقاربك، وتنفعك عند الله تبارك وتعالى. نعم.
الوصية بالجار. قال رحمه الله: ثم الجار عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والإهداء إليه والصبر على ما كان منه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
الجار حث الله على رعايته في كتابه، وهو أحد الحقوق العشرة التي جاءت في قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالجار سواء كان مسلما أم غير مسلم من المعاهدين والذميين والمستأمنين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان، وهو الجار المسلم البعيد، وجار له حق واحد، وهو الجار غير المسلم فله حق الجوار. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جار غلامه الغلام اليهودي عندما أخبر أنه مريض، فوجده يحتضر، فقال له، فدعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال له: أطع أبا القاسم، لأن اليهود يعلمون أن الإسلام حق. فقال له: أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا طبخوا قال لهم: أأطعمتم جارنا اليهودي؟ أأطعمتم جارنا اليهودي؟ فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقتفي أثره في العناية بحقوق الجار. لقد ثبت في الحديث أن الجار يأخذ حكم الشريك في الشفعة على جاره، فبذلك وذلك يدل على عظم حقوق الجوار، فعلينا أن نعنى بها حق العناية، حتى أننا نهينا أن نؤذيه بقتار القدر وبالدخان إذا أوقدنا نارا. نعم.
الجوار قرابة ونسب. قال رحمه الله: واعلما أن الجوار قرابة ونسب، فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما، ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم، وأحسنا إلى فقيرهم، وبالغا في حفظ غيبهم، وعلما جاهلهم.
الجار هو كالقريب بمثابة القريب، ولذلك قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. ففي حكمه وفي حكم القريب، بل وفي حكم الشريك كما ذكرت لكم، إلى درجة أن له حق الشفعة في حصته أو في حصة جاره الذي يريد بيعها. وأوصى رحمه الله هنا أن تعنى بجارك كما تعنى بأقاربك، حتى إن العرب في الجاهلية كانوا يعنون بحرمات الجوار، وكانوا يعنون بجوارهم، وكان أحدهم يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، والإسلام قد حظ على ذلك وأمر به، فعلينا أن نعنى بذلك حق العناية.
نعم.
صلة أصدقاء الأب. قال رحمه الله: ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
بر من لهم صلة بوالدك من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا، وقد سمعنا الحديث: إن من أعظم البر صلة ود أبيه. والحديث الآخر: وإكرام صديقهما، لما قال: هل علي شيء من بر والدي بعد مماتهما؟ قال: والإحسان إلى صديقهما وإكرام صديقهما. وكان عبد الله بن عمر يبر رجلا كلما لقيه، وقال: إن عمر كان يحب هذا أو كان يصل هذا. فعلينا أن نجتهد في ذلك، وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأخلاق العالية. نعم.
إكرام الإخوان. قال رحمه الله: ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار، وإياكما أن تحدثا أنفسكما أن تنتظر مقارضة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقارضة يمسح الصنيعة ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعة ويقلب الشكر ذما والحمد مقتا.
يأمرهما هنا، وهو أمر لجميع المسلمين، أن يعنى بحقوق إخوانهما المسلمين في كل مكان. والمسلم له على أخيه حقوق كثيرة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات وإذا استنصحك فانصحه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم إذا وفقك الله لتقدم لأخيك شيئا من الصلة والبر والصدقة والعون، فإياك والمن كما تقدم، لأن المن من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإنك إذا مننت شيئا وفقك الله لتقديمه لأخيك يحول هذه الصدقة إلى وضاعة ويمسخها وكأنها لم تكن، لأن المنان أمره خطير. فعليك أن تجتهد في إكرام إخوانك المسلمين، وألا تمن عليهم بشيء وفقك الله تعالى للقيام به. نعم.
الصبر على أذى الناس. قال رحمه الله: ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد واعتمد التحرز من كل أحد، فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما، والتزم الصبر له ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، فحمدت العاقبة واغتبطت بالكف عن المقارضة.
هنا يحث ابنيه على الصبر والتحمل حتى وإن أسيء إليهما، فإن الصبر أمره عظيم وعاقبته حميدة. ولذلك يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر. فاصبر على ما أصابك، واصبر على إيذاء إخوانك، وتحمل عجرهم وبجرهم، وأحسن إلى من أساء إليك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وصل من قطعك، وارحم من أساء إليك، ومد يدك إلى من أساء إليك، وإياك أن يكون في قلبك حقد على أحد. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وليكن قلبك سليما لإخوانك المسلمين حتى وإن أساءوا إليك. وهناك ملحوظة، وهو قوله يعني لا تبغض أحدا، كأنه قد يفهم من ذلك، وإن كان أظنه استدرك في المستقبل، المقصود من المسلمين لا يكن في قلبك على أخيك المسلم شيء. وأما الكفار فإنهم يبغضون حتى وإن أحسنت إليهم. في بعض الأحوال، في أحوال خاصة، لكن بقلبك تبغضهم وتكرههم وتمقتهم وتبغض دينهم. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم تجب محبتهم مطلقا، وتجب موالاتهم مطلقا، وهم الأنبياء ومن على نهجهم من المؤمنين الخلص أهل الإحسان البعيدين عن المعاصي. وقسم يجب بغضهم ومعاداتهم مطلقا، وهم الكفار، حتى وإن تعاملت معهم بالإحسان في ظرف من الظروف من المعاهدين والمستأمنين، لكن يجب أن تبغضهم بقلبك وتبغض دينهم. الحمد لله، يهديكم وصبالكم. فالكفار الخلص يجب بغضهم بالقلب، حتى وإن تعين برهم في بعض الأحوال، مثل صلة بعض الأقارب وبر الوالدين الكافرين، لكن يجب بغضهم بالقلب ديانة. وقسم يحبون من جانب ويبغضون من جانب آخر. من هم اليوم؟ ما عندنا جوائز ولا فيه؟ أحسنت، واحد يجيب واحد. اصبر، حدد يوسف اسمه فيه؟
موجود.
طيب حدد يا حدد واحد يا أبو عبد البر. استنى، المسلم العاصي، المسلم العاصي تحبه من جهة إسلامه وتمقته من جهة معاصيه، تشفق عليه ولكنك تبغض فيه هذا الباب، تبغضه في هذا الباب، ولا تكرهه لأنه مسلم، لكن تبغض فيه هذا الباب. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا التقسيم، ولعله إن شاء الله تلقى محاضرة حول الولاء والبراء تفند فيها هذه القضايا، لأن بعض الناس لا يفهمها ولا يفقهها. تفضل.
التوكل على الله. قال رحمه الله: ولا تستعظما من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي قصير. وانتظر الفرج، فإن انتظار الفرج عبادة. وعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه، فإن التوكل عليه سعادة.
التوكل والرجاء من أعظم أنواع العبادة، ومن توكل على الله كفاه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هو حسبي عليه يتوكل المتوكلون، ونحو ذلك من النصوص. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والتوكل غير التواكل، التواكل هو الكسل والنوم والإخلاد إلى الراحة وعدم العمل، فهذا محرم. وأما التوكل فهو العمل وبذل الأسباب مع الاعتماد على من؟ على الله تبارك وتعالى، وتفويض الأمور إليه. فعليك أن تتوكل عليه وأن تكون راجيا إياه. ولا بد أن تكون في قلبك ثلاث مقامات: المحبة والرجاء والخوف في آن واحد، وهي أركان العبادة القلبية، فإياك أن تفرط في ذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن توكل على الله كفاه. وقد يضعف المن عليه والعطاء بقدر ما يضعف توكله على الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نجتهد في هذا التوكل، فإنه من أعظم العبادات القلبية. نعم.
الاستعانة بالدعاء. قال رحمه الله: واستعينا بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب. وإياكما أن تستحيلا عن هذا المذهب أو تعتقدا غيره أو تتعلقا بسواه، فتهلكا وتخسر الدين والدنيا. وربما دعوتما في شيء فنالكما مع الدعاء معرة، أو وصلت إليكما مضرة، فازدادا حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء، فإنما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما واكتسبتماه من سيء أعمالكما. ومع ذلك فالذي ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما لا بد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير، وصرف به عنكما من البلاء الكبير.
الدعاء من أعظم العبادات، وهو قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادة من الخوف والرجاء والتوكل والصلاة والصوم والذبح والنذر، كل هذا يدخل في الدعاء. ومنه قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ودعاء المسألة وهو جزء من الدعاء العبادة، وهو الذي يقصده هنا. فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله دائما بالدعاء، والدعاء هو العبادة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وينبغي أن نعرف جملة آداب في الدعاء. أولا أن يكون خالصا لله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويناقض الإخلاص دعاء غير الله، فإنه شرك أكبر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء الذين يتوجهون إلى الموتى في قبورهم من بعض المنتسبين إلى الإسلام ويقولون: أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، هؤلاء مشركون لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. ومن قال مدد يا شيخ فلان وأعطني يا شيخ فلان فهو مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر الثاني من شروط الدعاء وآدابه، قلنا الأمر الأول يكون خالصا لله، الأمر الثاني أن يبتعد صاحبه عن الحرام. بسم الله. وقد سمعنا بالأمس الحديث قصة الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والأمر الرابع الثالث أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. فمن دعا على إخوانه أو دعا على أهله وأقاربه فهو معتدي وقاطع لرحمه. ومن دعا بطلب أمر فيه إضرار بالآخرين فهو اعتداء. ومن دعا بما يخالف سنن الله الكونية، كمن يقول: اللهم اجعلني طيرا أو ملكا أو نحو ذلك، فهو معتدي في الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: فإما أن يستجيب له دعاءه، وإما أن يرفع حط عنه بها سيئة، وإما أن يرفع له بها درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع ألا يستبطئ الإجابة، لا يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. وعليه أن يكون حسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلا، وقد نبه المصنف على أمر وهو أهمية الاستمرار على الدعاء ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وإن لم يستجب لك وإن حصل لك ما حصل فلعل ذلك بسبب تقصيرك في جنب الله جل وعلا، فاستمر على الدعاء، وإن الدعاء سهام الليل، سماه العلماء سهام الليل، سماه العلماء سهام الليل، فاستكثر من هذه السهام يا عبد الله، وتحرى الأوقات المناسبة كما بين الأذان والإقامة وآخر الليل وعند السفر وفي حال الصوم وعند الإفطار وعند السجود ويوم الجمعة وغير ذلك من الأوقات المناسبة والتي هي حرية بإجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
شكر النعمة. قال رحمه الله: وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها، واجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته.
إذا أنعم الله عليك بنعمة فكن من الشاكرين الذاكرين، واستخدمها في شكر الله، فإن عدم شكرها مؤذن بزوالها. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعليك أن تشكر النعم، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. أدم شكر النعمة يدمها الله تبارك وتعالى لك، وشكرها بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وعنوان السعادة يا عبد الله أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. نعم.
التحذير من إهانة النعم. قال رحمه الله: والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزول عنكما ممقوتين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى فإنها قلما زالت عن قوم فعادت إليهم. وإياكما أن تطغيكما النعمة فتقصر عن شكرها أو تنسيا حقها أو تظنا أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما فتعود نقمة مؤذية وبلية عظيمة.
على المسلم أن يحفظ النعم وألا يهينها، وأن يشكر لله عز وجل، وأن يشكر الله عز وجل عليها، وأن يستخدمها فيما أحل الله له، وأن يستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يغتر بها فيتكبر ويتعاظم على الناس، وأن لا يقول إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون، وتعلمون ما حصل لقارون، وإنما قولوا إنما هي رزق من الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه رزقه فقدر وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فعليك أن تشكر النعمة وأن تكرمها وأن تقوم بحقها وأن تخرج أن تكرم منها من ضيق الله عليهم الرزق وأن توسع على إخوانك المؤمنين حتى تدوم لك إذا سخرتها في طاعة الله وتقربت بها إلى الله واستخدمتها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.
طاعة ولي الأمر في المعروف. قال رحمه الله: وعليكما بطاعة من ولاه الله أمركما فيما لا معصية فيه لله تعالى، فإن طاعته من أفضل ما تتمسكان به وتعتصمان به ممن عاداكما.
طاعة ولي الأمر تقدم الكلام عليهما، ونعيد باختصار ما تقدم. فإن ولي الأمر هو من ولاه الله عليك وساسك وساس المسلمين بشرع الله ولو بالغلبة، ولو كان جائرا أو فاسقا، فإنه تجب طاعته في حدود طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو ضرب ظهرك. أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ويقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وحتى لو أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، ولكن ذلك لا يزيل طاعته في المعروف. نعم.
عدم الخروج على السلطان العادل. قال رحمه الله: وإياكما والتعريض للخلاف لهم والقيام عليهم، فإن هذا فيه العطب العاجل والخزي الآجل، ولو ظفرتما في خلافكما ونفذتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما، لما تكسبانه من المآثم وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن أن تحدثا عليه ما أحدثتما له وتنهضان بغيره كما نهضتما به.
اللي بعدها تبع كمل.
فالتزم الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة.
يبين رحمه الله استطرادا لما تقدم تحريم الخروج على على السلطان، والعنوان الذي وضعه المحقق هنا في غير محله قوله: عدم الخروج على السلطان العادل، بل يحرم الخروج حتى على السلطان الإيش؟ الجائر، وهو قد بين ذلك بعد. فعدم الخروج محرم سواء على السلطان العادل أو على السلطان الإيش؟
الجائر.
الكل يحرم الخروج عليه، لأنه يحصل من الخروج عليه مفاسد وإن كان جائرا أعظم مما يكون من البقاء والصبر عليه. وقد سمعتم الحديث: أطع الأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فتجب طاعته، والحج والجهاد معه والصلاة خلفه وإن كان جائرا أو فاسقا ما دام يقيم الصلاة، ولا يجوز الخروج عليه بحال سواء كان عادلا أو جائرا، بل يجب الصبر والاحتساب وسؤال ودعاء الله عز وجل والصبر حتى يستراح من فاجر أو ماذا؟ حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقد جاء جماعة إلى الإمام أحمد إبان طغيان المأمون الخليفة المعتزلي المعروف، وتعرفون أنه من تزعم بادئ ذي بدء مناصرة القائلين بخلق القرآن وقتل وسجن العلماء، وممن تعرض لأذاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ودعا الله أن لا يلقاه فتقبل الله دعاءه. وقد حمله مقيدا مع محمد بن نوح فمات المأمون بطرسوس قبل أن يلقى الإمام أحمد. ومع ذلك فإنه لما جاء جماعة من الشبان إلى الإمام أحمد يستأذنانه ويطلبان منه أن يخرج معهما على المأمون، والمأمون معتزلي لكنه ليس هو صاحب الفكر في الأصل، وإنما هو مضلل ومضيع. وصاحب الفكر هو ابن أبي دؤاد وبشر المريسي. فنهاهما عن الخروج وحذرهما من عواقبه، بل قال: لو كنت أعلم من أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. فلما لم يقبل نصيحة الإمام أحمد خرجا فلما لم يقبلوا نصيحة الإمام أحمد خرجوا فتشرذموا، وقتل منهم من قتل، وسجن منهم من سجن، وشرد من شرد، لأن الخروج أعظم مفسدة من البقاء تحت إمامة هذا المعتزلي الجائر. فعلينا أن ننتبه إلى خطورة الخروج الذي يدعو إليه بعض زعماء الكهوف الذين اتخذوا مفتين وهم مفترون، واتخذوا قضاة وهم إلى جهنم دعاة، وإلى أبواب الشر دعاء سعاة، وإلى الخروج على أهل السنة دعاء. فاحذروا منهم ومن مناهجهم، فإنهم شر الخلق والخليقة وشر القتلى تحت أديم السماء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. سواء منهم المفتون في الداخل من القعدة الذين يحرضون وهم قابعون في بيوتهم، أم الذين خرجوا وهم قابعون أيضا في كهوف الجبال. فاحذروا من هؤلاء السفهاء، واحذروا من فتاوى هؤلاء الجهلة، وارجعوا إلى العلماء الربانيين على نحو ما بينته لكم في أول هذه الدروس، والله الموفق. نعم.
الصبر على السلطان الجائر. قال رحمه الله: فإن رابكما أمر ممن ولي عليكما أو وصلت منه أذية إليكما فاصبرا وانقبضا وتحيلا لصرف ذلك عنكما بالاستنزال والاحتمال والإجمال، وإلا فاخرجا عن بلده إلى أن تصلح لكما جهته وتعود إلى الإحسان إليكما نيته، وإياكما وكثرة التظلم منه والتعرض لذكره بقبيح يؤثر عنه، فإن ذلك لا يزيد إلا حنقا وبغضة فيكما ورضا بإضراره بكما.
هنا استدرك المحقق فجعل هذا العنوان الذي يبين ما أراد، ولذلك ينبغي أن يلغى العنوان الأول ويقال عدم الخروج على الإمام مطلقا. فهنا يبين المصنف رحمه الله أنه لا يخرج على الإمام الجائر، بل يجب الصبر عليه حتى مهما صدر منه من ظلم، وعليكما أن تجتهدا في الصبر، وإن عجزتما عن الصبر ونالكما شيء من الأذى فتبحثا عن مكان آخر تسلمان فيه بأنفسكما ودينكما وأموالكما. ولا يجوز أن تكثر من الشكاية والتظلم لا سيما لأعداء الإسلام. الآن هنا تناقض عجيب عند الخوارج المعاصرين. الخوارج المعاصرون يكفرون أئمة الإسلام ويكفرون حكام المسلمين، هذا إن سلم بقية المسلمين من تكفيرهم، ومع هذا يستعينون بالكفار ويرفعون أمرهم إلى ما يسمى بدعاة حقوق الإنسان. وكم سمعنا من هؤلاء الخوارج من تناقض يلجؤون إلى الغرب في تشويه سمعة المسلمين ولا سيما الحكام، ويستنجدون بما يسمى بحقوق الإنسان، وهي منظمة يهودية خطيرة ماسونية. أليس هذا تناقض يا أصحاب الكهوف؟ أليس هذا تناقض يا من كفرتم المسلمين تلجؤون إلى اليهود والنصارى للمساعدة وللحرب على الإسلام والمسلمين كما فعل أسلافكم، بل أسلافكم لم يفعلوا هذا، أسلافكم يرون مثل هذا كفرا وأنتم رأيتم ما رأوه كفرا إيمانا قويا، فاحذروا من هذا الفكر فإنه في غاية الخطورة. الفكر الذي يمثله دعاة الباطل في الجبال والوهاد، والذين يخرجون بعض الشباب وهم خدام لليهود والنصارى من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فاصبروا على الإمام ولو كان فاجرا، وإياكم ودعوة هؤلاء الخوارج فإنها دعوة شيطانية، ولو قال بها من قال من أدعياء العلم وهم أجهل من حمر أهلهم. نعم.
ترك منافسة السلطان. قال رحمه الله: وابدأ بعد سد هذه الأبواب عنكما بترك منافسة من نافسكما ومطالبة من طالبكما، فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظور ولا يتشبث منها بمكروه، ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريده ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من ناواه ويغلب من غالبه وعاداه.
كأن الشيخ رحمه الله مع تقدم عصره يخاطب الآن جماعة الإخوان المسلمين، أليس كذلك؟ الذين لا همهم إلا منافسة من؟ السلاطين، والبحث عن الكراسي والحكم، هم ومن تفرع عنهم من التكفيريين والخوارج. فعجب سبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة. هذه الجماعة الظالمة لنا أكثر من 80 عاما ما استفدنا منهم غير تقتيل الشباب المسلم وإسلامهم إلى الحكام الظلمة، ومع هذا فإنهم قد يلجؤون إلى الكفار في تحقيق مآربهم فيتناقضون، ولأنهم طلاب مناصب وطلاب أموال، ومن تولى منهم الحكم ما رأينا أنه طبق شيئا من شرع الله، بل أول ما يبدأ بمن وقفوا معه وأيدوه فيصفيهم، أليس كذلك؟ والله هذا هو الواقع في من يسمون بالإخوان المسلمين، أقولها بكل صراحة ولينقلها عني من شاء أن ينقلها، فقد عايشتهم وابتليت بمرافقتهم أشهرا. فإن هذه الجماعة ومن تفرع عنها مبادئها تشبه مبادئ الماسونية تماما، وهي أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. والشيخ هنا كأنه يخاطبهم لما كان هدفهم منافسة السلطان فشلوا، لأن الله علم أنهم لم يكونوا يريدون أن يقيموا شرع الله، ولذلك مؤسسهم قال كلمة جيدة وإن كان لم يطبقها هو في نفسه ولا مع أتباعه، قال: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم في ماذا؟ في أرضكم. فهم لا أقاموها في أنفسهم ولا أقاموها في أرضهم، فصاروا كمعيد القريتين، لا عيدوا في قريتهم ولا أدركوا العيد مع القرية التي قصدوها، وكانوا كالغراب الذي أراد أن يقلد الحمامة، لا بقي على مشيته ولا أدرك مشية ماذا؟ الحمامة. إذن علينا أن نحذر من هذا الفكر الذي أخذ جانبا كثيرا من أفكار الصهاينة وطبقه على المسلمين، علينا أن نحذر من هذا الفكر الجائر، والذي تفرع عنه من تفرع من القطبيين والسروريين وغيرهم ممن انشقوا عنهم وتفرقوا وصاروا شيعا وأحزاب زابا، بل كما ترون في أفغانستان وغيرها قاتل بعضهم بعضا، وفي بعض الجبال في بعض البلاد الإسلامية كثيرا ما صاروا يشتبكون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا. فانتبهوا من هذا الفكر، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن كثيرا من الذين يخرجون على السلاطين إنما ينافسوهم في ثلاثة أمور: إما لطلب المال أو لطلب المنصب أو لطلب الجاه. وتجد من كانت هذه نيته لم يوفق لا في هذا ولا في هذا، بل مصيره إلى ماذا؟ إلى الفشل الذريع. وهذا ما حققته جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من 80 عاما. الآن ما يجري الآن في الصومال والله إنها لمأساة. يقاتلون من كانوا صديقا له ومن كان زعيما لهم بالأمس، أليس كذلك؟ من كان زعيما لهم بالأمس يريدون أن يصفوه. وانتظر، لو قدر أنهم استولوا الآن سوف يصفي بعضهم بعضا. وهذه نتيجة حتمية لكل من كان هدفه غير وجه الله، لكل من يقاتل أو يجاهد بحد زعمه لتحقيق غرض من أغراض الدنيا. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فذلك في سبيل الله. نعم تفضل.
الاعتزال في الفتنة. قال رحمه الله: وإن رأيتما أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من أسند أمره إليه فلا ترضيا فعله، وانقبضا منه، وأغلقا على أنفسكما الأبواب، واقطعا بينكما وبينه الأسباب حتى تنجلي الفتنة وتنقضي المحنة.
هذا الأمر محل تفصيل. فإذا وجدت فتنة وخرج من خرج على الإمام فأنتما يقول لهما إنكما تعتزلان بالكلية، لكن قد يستدرك عليه فيقال: إن وجدتم سبيلا إلى الوقوف مع الإمام ضد الشرذمة الخارجة فلا بد أن تقفوا معه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن كلام المصنف ينصب على من ليس له حول ولا قوة، ومن ليس له حول ولا طول فهنا ماذا يفعل؟ يكون حلف بيته، يلتزم بيته ويعتزل الفتن كلها إلى أن ينجلي الأمر وتظهر الحقيقة وينصر الله من ينصره. نعم.
الزهد في الدنيا. قال رحمه الله: وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامها، وعليكما بالتوسط فيها والكفاف الصالح الوافر منها، فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغب بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها والطمع إلى جامعها والحنق على المنفرد بها.
الدنيا مطية إلى الآخرة، فازهد فيها يا عبد الله واهتم بالآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإياك أن تغتر بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. مثل الذين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
أذان.
لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
نستسمح المصلين في زيادة 5 دقائق قبل الإقامة، ونود أن نقرأ ما تبقى قراءة سريعة حتى نعلق عليها تعليقا خفيفا، والله الموفق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: السلطان يتمنى أن يزل زلة يتسبب بها إلى أخذ ما عظم في نفسه من ماله، والفاسق مرصد لخيانته واغتياله، والصالح ذام له على استكثاره منه واحتفاله. يخاف عليه صديقه وحميمه ويبغضه من
يخاف عليه صديقه
وحميمه يخاف عليه صديقه وحميمه ويبغضه من أجله أخوه شقيقه إن منعه لم يعدم لائما وإن بذله لم يجد راضيا.
يعني الخلاصة أن منافسة هؤلاء للسلاطين إما لقصد الأموال فينبغي المسلمين أن يربوا بأنفسهم عن هذا وأن يترفعوا وأن يجتهدوا في توجيهه ونصحه بالمعروف. نعم.
ومن رزق منكما مالا فلا يجعل في الأصول إلا أقله فإن شغبها طويل وصاحبها ذليل وهي ليست بمال على الحقيقة إن تغلب على الجهة عدو حال بينها وبينه بينه وبينها وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أكثرها.
يعني ينفق من هذه الأموال مما رزقه الله من الأموال ولا يحتفظ بها لأن اللهم إلا بقدر ما يترك أولاده يعني في سعة وفي سعة رزق فإنك إن تترك ورثتك أغنياء أولى من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وما عدا ذلك فتقلل منها وأنفق منها ما دمت في الحياة الدنيا قبل أن تفارقها ويتصارع الناس عليها وربما اصطليت بحرها إن كانت من غير طريقها الحلال.
ومن احتاج منكما فليجمل في الطلب فإنه لا يفوته ما قدر له ولا يدرك ما لم يقدر له وقد ذكر الله تعالى ما وعظ به العبد الصالح ابنه في مثل هذا فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
يعني على المؤمن أن يوقن بأن ما قسم الله له لا بد أن يأتيه ولو كان في قلب صخرة واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك جفت الأقلام وطويت الصحف فازهد فيما عند الناس وارغب فيما عند الله جل وعلا وتقلل من النهم في طلب المال إلا بقدر ما تنفقه فيما يعود عليك بالخير.
واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتما وتحريا البعد منه ما أمكنكما فإن البعد منه أفضل من العز بالقرب منه فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن وخائن لا يؤمن ومسيء إن أحسن يخاف منه ويخاف بسببه ويتهمه الناس من أجله إن قرب فتى وإن أبعد أحزن يحسدك الصديق على رضاه إذا رضي ويتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط ويكثر لائمك إذا منع ويقل شاكرك إذا شبع فهذه حال السلامة معه ولا سبيل إلى السلامة ممن يأتي بعده. فإن امتحن أحدكما بصحبته أو دعته إلى ذلك ضرورة فليتقلل من المال والحال ولا يغتب عنده أحدا ولا يطالب عنده بشرا ولا يعصي له في المعروف أمرا ولا يستنزله إلى معصية الله تعالى فإنه يطلبها بمثلها ويصير عنده من أهلها وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر فإن نفسه تمقته في الباطن.
ينبه هنا إلى التقلل من صحبة السلاطين فإن الإكثار من ذلك قد يورد أحيانا المهالك ولا سيما الذي يصاحبهم لأغراض دنيوية فإن ذلك مصيره إلى يعني النكران. لكن من ابتلي بالصحبة لأمر أو لآخر أو بسبب عمل يوكل إليه أو وجد من نفسه القدرة على النصيحة بالطرق الشرعية دون إعلان أو دون تشهير أو نحو ذلك فلا بأس ولكن عليه أن يتحفظ وأن يسدي النصح وأن لا يكون هدفه تحقيق غرض من أغراض الدنيا وأن لا يمد يديه إلى المال أو لا يكون هدفه الطمع فيما عنده بل يكون هدفه مناصحته لأننا مأمورون بالنصيحة لذي السلطان بالطرق الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتقلل من التطلع إلى الأموال وعليك أن تكون ناصحا ولا تغتب عنده أحدا ولا تضر عنده أحدا وكن ناصحا أمينا تكون في ذلك فذلك ينفعك عند الله ويستفيد منك فيه السلطان المسلم. نعم.
ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهم منزلة فإن تلك حال لا يسلم صاحبها ودرجة لا يثبت من احتلها وأسلم الطبقات الطبقة الوسطى لا تهتضم من دعة ولا ترمق من رفعة ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد ولكنه يخاف النقص والدرجة الوسطى يرجو الازدياد وبينها وبين المخاوف حجاب فاجعل بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما.
يبين هنا يعني أن الطمع في المناصب الكبرى من أعظم الأشياء التي تورد المهالك والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل الإمارة وقال إنك إن أعطيتها عن مسألة لن تعان عليها فعلى المسلم أن يتقلل من ذلك وأكثر ما أوقع الناس في المهالك طلبهم وطمعهم في المناصب وخير الناس هم من يتوسط ويجتهد في أن يكون من الطبقة الوسطى وقد ورد في الحديث الذي فيه ما قال الاستعاذة من الغنى المطغي ومن الفقر الإيش المنسي ومعناه صحيح فعلى المسلم أن يسأل الله الكفاف بحيث لا له ولا عليه. نعم.
ولا يطلب أحدكما ولاية فإن طلبها شين وتركها لمن دعي إليها زين فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيه بأوى أو يبدي بها زهوى وليعلم أن الولاية لا تزيده رفعة ولكنها فتنة ومحنة وأنه معرض لأحد أمرين إما أن يعزل فيعود إلى حالته أو يسيء استدامة ولايته فيقبح ذكره ويثقل وزره وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل فيبلغ الأمل أو يعزل لإحسانه فلا يحط ذلك من مكانه.
يعني كما بينا وذكرنا الحديث في طلب المناصب وتحريم طلب الإمارة وأمرها خطير لأن الإنسان الذي يحب تلك المناصب ستكون عاقبته وخيمة إما أن يعزل فيصبح كأن لم يكن يوم من الأيام في ذلك المكان وإما أن يسيء إلى الناس وإما أن يظلم وإما أن تكون ندامة عليه يوم القيامة. أما إذا توسط فيها وأتته عن غير مسألة فإن الله سيعينه ويستوي عنده العزل والبقاء وبالتالي لا تضره بإذن الله تبارك وتعالى.
وأقل ممازحة الإخوان وملابستهم والمتابعة في الاسترسال معهم فإن الأعداء أكثر ممن هذا صفته وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه فهذا الذي يجب أن تمتثلاه وتلتزماه ولا تتركاه لعرض ولا لوجه طمع فربما عرض وجه أمر يروق فيستزل عن الحقائق بغير تحقيق وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم حيث لا ينفع ويتمنى له التلافي فلا يمكن.
يعني ينهى عن الإفراط في المزاح كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا لكن الإفراط في ذلك قد يفضي إلى أشياء لا تحمد عقباها ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام إنما السالم من ألجم فاه بلجام. وإياك أن تفرط في الكلام وفي الكلام الذي لا ينفع وأن لا تكون مهذارا وأن لا تفشي أسرارك وأن لا تكثر الهذر والكلام مع الآخرين وتوسط في أمورك كلها تحمد عقباها في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله فإن فقدتما وصيتي هذه ونسيتما معناها فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه فإن فيها جماع الخير فإن فيها جماع الخير وهي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وإني لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وهو حسبنا ونعم الوكيل كملت الوصية المباركة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وآله الطيبين وصحابته المنتجبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وذلك في يوم الخميس السابع لشهر ذي الحجة مختتم عام 49 و700.
هنا يختم كلامه بأن يتمسك ابناه بهذه الوصية وأن يعض عليها بالنواجب فإن ضاعت منهما أو فقدت فعليهما أن يلزما وصية العبد الصالح لابنه والذي فيه النهي عن الشرك وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفيها الأمر بالتواضع والقصد في المشي والغض من الصوت والتواضع لله تبارك وتعالى وفيها من الوصايا الجامعة ما تكفيكما عن كثير من الكلام وهذه وصية جميلة كما سمعتم تفاصيلها وفي ختامها ما هو أجمل بإحالتهما إلى تلك الوصية العظيمة في القرآن الكريم فإن من تمثل بتلك الوصية حظي بخيري الدنيا والآخرة أعني تلك الوصية في القرآن وهي خلاصة ما تقدم ذكره من الوصايا الغالية التي أسداها رحمه الله لابنيه فعلينا أن نعنى بمثل هذه الوصية وأن نعض عليها بالنواجد وأن نجتهد في تطبيقها وأن نجتهد في تطبيق هدي الكتاب والسنة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله وهنا أنبه على يبدو أن الكلام الأخير أو التاريخ أنا لم أجد طريقا لهذا التاريخ الأخير لأن المصنف توفي سنة 474 والمكتوب هنا 749 خاتم الوصية ولعل ذلك نسخ لعل ذلك من أحد النساخ والله أعلم وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونستأذن الإخوة في طرح سؤالين فقط لأن استأذنتم 5 دقائق بعد على المعهود سابقا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. قبل ذلك ننبه على خطأ وقع في النسخة تحت عنوان الصبر على أذى الناس وهو في الآية ومن بغي عليه لينصرنه الله.
أيوة لا نعم.
الصواب ثم بغي عليه لينصرنه الله.
نعم. ثم.
سؤال يقول لنا أخ سلفي مختص في علم القراءات وهو يدرس في مدرسة قرآنية تابعة لجمعية خيرية تابعة للإخوان المسلمين فهل يجوز له التدريس فيها لظروفه الخاصة وسعيه في دعوة من يدرسون عليه؟
إذا كان هذا الرجل لا يشترط عليه شيء يخالف هدي الكتاب والسنة ويخالف منهج السلف ويغلب على ظنه أنه ينتفع به بعض الناس في هذه المدرسة في الهداية إلى منهج السلف فليستمر وإن فرضوا عليه طقوسا من طقوسهم فليفر فراره من الأسد.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الحلف لإصلاح ذات البين مع أن الطرف الذي ينسب إليه القول لم يقل؟
هذا السؤال أحيلكما فيه إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.
أحسن الله إليكم. ما حكم لبس النساء للقبعة للزينة ولبسها بنية التشبه بالكافرات؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فأي لباس فيه تشبه بالكفار في طقوسهم الدينية فإنه محرم، وكذلك تلك الملابس التي تمثل شيئا من مقاطع المرأة أو عورتها وكل جسمها عورة فإن ذلك لا يجوز بل هو محرم، وعلى المسلمة أن تعتز بدينها وأن تبتعد عن كل شبهة. وبالمناسبة، بمناسبة السؤال عن اللباس والقبعات وما إلى ذلك، هناك عادة ونحن في أيام تكثر فيها الزواجات وعقود الأنكحة والأفراح، نسأل الله أن يجعلها أفراح خير وبركة وأن تكون عونا على طاعة الله. أنبه الإخوة إلى أمرين. الأمر الأول يتعلق بما يسمى بالدبلة، والتي يلبسها كل من العروسين عند العقد في البنصر، عليها اسم الرجل، دبلة عليها اسم الرجل تلبسه المخطوبة، ودبلة عليها اسم المرأة يلبسها الخاطب. هذه عادة يهودية، ولعلها في الأصل ترجع إلى ما يسمى بالخاتم السليماني الذي هو عند اليهود، فينبغي المسلمين أن يحذروا من هذا التشبه وأن يبتعدوا عن لبس هذه الدبلة بهذه الكيفية. ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا، دأب بعض المقلدين والمتفرنجين والمستغربين إذا خطب رجل ابنته وقبل العقد أنه يسرح معها ويتصل بها كلما أراد، وقد يخلو بها وقد يخرج بها إلى شراء بعض الحاجيات، وهذا كله من تقليد الإفرنج، ومن تشبه بقوم فهو منهم. تنبيه أخير، وهو التكلف في هذه الأفراح والسهر الذي يقع من كثير من الناس في أفراحهم، والذي قد يعرض صلاة الفجر للضياع ويؤذي الناس. ومن علم ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعاك فأجبه، يعني أخوك فأجبه، فإنه إذا علم أن ذلكم الفرح يشتمل على محرم فلا يجوز الحضور إلا لمن غلب على ظنه أنه يسهم في إزالة ذلك المنكر. وكذلك لو غلب على ظنه أنه يسهر سهرا يضيع عليه صلاة الفجر، فقد قال بعض مشايخنا أن له أن يعتذر وأن لا يحضر حتى ولو لم تكن فيه مخالفة ظاهرة إلا هذا السهر المفرط. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وقد تم الفراغ من شرح هذا الكتاب في يوم الأربعاء 15 من شهر رجب 340,000، تم الفراغ من شرح كتاب وصية أبي الوليد الباجي رحمه الله لابنيه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنبه الإخوة إلى أن غدا بعد صلاة المغرب سيكمل أخونا فضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى في ما تبقى له غدا بعد صلاة المغرب، ثم أما بقية البرامج فهي كما أعد لها. وفق الله الجميع.